السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفلا أبشر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية أن يقع في إثم كتمان العلم. هذا هو درسنا الثالث على التوالي بحول الله وقوله ومدده في شرح هذا الحديث الجليل المبارك. فلقد توقفت في المحاضرة الأولى مع معاذ بن جبل وترجمت له ترجمة مختصرة، ثم توقفت في المحاضرة الثانية في لمحات من لمحات الأدب. أسأل الله أن يرزقنا جميعا الأدب، إنه على كل شيء قدير. ونحن الليلة على موعد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ويؤصل حق الله على العباد. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بالله شيئا. والسؤال أو والأسئلة المطروحة في هذه الليلة في هذه الفقرة النبوية الكريمة هي: ما العبادة؟ ومن نعبد؟ ولماذا نعبد؟ ولماذا نعبد؟ الجواب على هذه الأسئلة هو موضوع محاضرة الليلة بإذن الله جل وعلا. أولا، ما العبادة؟ بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن حق الله على العباد أن يعبدوه، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فما هي العبادة؟ العبادة أيها الأحبة الكرام هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فأصل العبادة في اللغة الذل، أصل العبادة في اللغة الذل، يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. هذا هو الأصل اللغوي للفظة العبادة. فالعبادة لغة أصل معناها الذل، يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام وصار صالحا لمشي الناس. هذا هو يتعاملوا مع كل الحب، فهي كمال الذل لله مع كمال الحب لله، فهي كمال الذل لله مع كمال الحب لله تبارك وتعالى. فمن استسلم واذعن وانقاد لامر الله وهو غير راض عن الله فليس بعابد، فلا بد ان يكون مستسلما مجرما منقادا مبتذلا للامر مجتنبا للنهي وقافا عند الحدود، وهو في الوقت ذاته في غايه الحب لله والرضا عن الله جل جلاله. هذا هو المراد بالعباده في شرعنا، والعبادة تسع الحياة كلها، العبادة تسع الحياة كلها، فالصلاة عبادة، والصيام عبادة، والحج عبادة، والزكاة عبادة، والعمرة عبادة، وما أنت فيه الآن في مجلس العلم عبادة، وابتسامتك لي عبادة، وابتسامتي في وجهك عبادة، وبرك بالوالدين عبادة، وإحسانك بالجيران عبادة، وصدقك في القول والعمل والحال عبادة، ووفاؤك بالعهد والوعد عبادة، وسماعك لامرأتك إن صحت النية عبادة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الطيور بالأجور، وأهل الطيور أصحاب الأموال، ذهب أهل الطيور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفجور أموالهم، أي بما زاد من أموالهم، فهم أهل صدق لأنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم سبقوا أهل العبادة بما أنفقوا من أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس الله قد جعل لكم لا تصدقون به؟ إن لكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع الرجل امرأته صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك لو وضعها في الحلال فله فيها أجر. إذا الشاهد من الحديث أن أي عمل إن صحت فيه النية وكان العمل موافقا لهدي سيد البشرية فهو عبادة، فهو طاعة وقربة إلى الله جل وعلا. لذا يسألني كثيرا من أحبابنا وطلابنا في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي الشريف الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند صححه الألباني وغيره، فيه أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي الشريف: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أي لا تبتعد عني، فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. نذكر هذا الحديث الرقاق: يا ابن آدم، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. لا تعارض أبدا بين قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين قول الله تعالى: وقل اعملوا، وبين قول الله في الحديث القدسي: تفرغ لعبادتي. فالمراد بالفراغ هنا والتفرغ أيها الأحبة، فالمراد بالتفرغ هنا هو أن تفرغ قلبك حال العبادة من كل شيء سوى الله، أن تفرغ قلبك حال العبادة من كل شيء سوى الله. ثم يزول الإشكال بما أصبت الآن من أن العبادة تسع الحياة كلها، فكل عمل وإن قل إن صحت فيه النية وكان على هدي سيد البشرية فهو عبادة. إذا لا تعارض البتة ولا تناقض، فأنت مخلوق للعبادة، والإفادة إلى الأصل الأول ليست أمرا ثانويا ولا على هذه الطريقة في حياة العبد، كلا، بل هي الأصل الأول الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، وخلق الله من أجله الجنة والنار، وأنزل الله من أجله كل الكتب، وأرسل الله من أجله أي من أجل هذا الأصل كل الرسل. فما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى هذه القضية الكبيرة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من نبي ولا رسول إلا وقد حذر أمته أول ما حذر من الشرك، أمرهم بالعبادة، بإفراد الله تعالى بالعبادة وبالتخلص من الشرك، قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت. ولاحظ أن الله سبحانه قد قدم في الآية الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فلا يجتمع الكفر بالطاغوت، لا يجتمع الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت في قلب واحد أبدا، بل لا بد إن أردت أن تحقق الإيمان بالله أن تكفر بالطاغوت. ما الطاغوت؟ قال عمر رضوان الله عليه: الطاغوت الشيطان. وقال ابن القيم: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حتى من معبود او متبوع او مطاع، كل ما تجاوز به العبد حتى من معبود او متبوع او مطاع. فلا يجتمع الايمان بالطاغوت والايمان بالله في قلب واحد، اما ان تكفر بالطاغوت لتحقق الايمان بالله، واما ان تؤمن بالطاغوت لتقع حتما في الكفر بالله جل وعلا. اذا العباده هي الاصل الاول الذي من اجله خلق الله الخلق والجنه والنار، وانزل من اجله الكتب، وارسل من اجله كل الانبياء والرسل. بعد هذا التفصيل اللغوي والشرعي لمعنى العباده، يضبط لنا ايها الاحبه الكرام ان انتصاب المسؤولية وان خللا يحرق القلب الشريف قد وقع في قضية الإسانة، او ان شئت تقول في اصل الاصول وفي اكبر القضايا. فبنظرة سريعة لواقع كثير ممن ينتسبون الان الى الاسلام نرى هذه التصنيفات. اولا، نرى صفا كبيرا يشكل قطاعا عريضا في الامه قد صرف العباده لغير الله، وذلك بالاذعان والتحاكم لغير شرع الله. قال تعالى: افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن صرف العبادة لغير الله بالإذعان والتحاكم لغير شرع الله جل وعلا. تريدون الدليل على هذه الجزئية من كلام الصادق صلى الله عليه وسلم؟ ففي الحديث الصحيح الذي روى أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى النبي على صدره صليبا، وكان علي نصرانيا، فلما رأى النبي الصليب على المنصرين عدي قال صلى الله عليه وسلم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله تذكر معي. فقال له عدي لا يا رسول الله ما عددناهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا ما حرم الله ويحرموا لهم ما أحل الله قال لا قال المصطفى فتلك عبادتهم إياه فهذه الصورة من صور صرف العبادة لغير الله ألا وهي التحاكم والإذعان عن رضا وعن طواعية لغير شرع الله تبارك وتعالى ولابد من شرط الإكراه أو شرط الرضا فإن بعض من وقعوا في تكفير واشتباهات المسلمين ارتأى أحدهم أن المجتمع يكفر لأنه رضي التحاكم إلى غير شرع الله ثم علق هذا التراضي بغير شرع الله بعلة أن المجتمع لم يخرج على الحكام وهذا تسلسل انشقاري خطير فليس معنى أنني لا أخرج أنني راضي عن التحاكم لغير شرع الله عز وجل بل لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الانكار للمنكر فقال من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان فكيف يحكم على من يرى شريعه غير شريعه الله تعلى وتسود كيف يحكم عليه بالكفر وقلبه يحترم ولا يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ولكنه لا يقدر على ان ينكر هذا المنكر الاعظم الذي لم يكن يخطر البتة لمسلم في القرون الماضية على بال مسلم ان البتة في زمن من الازمنة ستنحي شريعة الله بالجملة وستحكم في الاعراض والاموال والدماء والخروج والعروش القانون الوضعي الغربي الاعمى لا ظن مسلما في القرون الخيريه الماضيه ان الامه ستستبدل بالعبير بعرا وبالثريا ترى وبالرشيد المقتول خليفه محرقه مدبره لا ظن مسلم في العصور الخيريه في الماضيه ذلك ابدا ولكنه الواقع الحر الاليم فكيف يحكم على رجل بهذه الكيفيه يحترق قلبه ويتمنى ان لو زال هذا المنكر لكنه لا يقدر على ازالته كيف يحكم عليه بالكفر ويقال دليل كفرك انك لم تخرج على الحكام لتنكر عليهم هذا المنكر الاعظم فلا يمكن ابدا ان يقال بان عدم الخروج هو دليل الرضا ابدا ولم يقل بذلك سيد قطب كما نسب اليه من نسب ولم يقل بذلك محمد بن عبد الوهاب من ادعى من ادعى ابدا لم يقل بذلك واحد منهم وكلامهم امام عيني وبين يدي لكنه الفهم نسال الله ان يرزقنا الفهم لكلام الله وكلام رسوله وكلام اهل العلم قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهل اوقع القدريه والمرجئه والخوارج والمعتزله والرواتب وسائر طوائف اهل البدع هل اوقعهم فيما وقعوا فيه الا سوء الفهم عن الله ورسوله انا لا اكره هذا المنكر الاعظم وانت لا تكره هذا المنكر الاعظم لكنك لا تقدر ان تفعل اقصى ما فعلت او ما قدمت فكيف يحكم عليك بالكفر لانك لم تخرج على الحكام الذين يحكمون المسلمين الان لهذه الشريعه المخالفه لشريعه الله تبارك وتعالى وقد بين لنا النبي مراتب الانكار كما ذكرت ثم بين ان من مراتب الانكار انكار القلب وقد سمى النبي انكار القلب في حديث صحيح في صحيح مسلم بانه جهاد نوع من الجهاد نعم قال عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم الحديث عبد الله بن مسعود ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره، ثم انه تخلص من بعده القلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن شاهدهم، خلي بال حضرتك، فمن شاهدهم بيده فهو مؤمن. هذه اولى مراتب الانكار. ولا يمكن ابدا ان اقسم هذا التقسيم السنسوني العجيب الذي يقوله بعض من ينتسب، يقول به بعض من ينسبون الى العلم، بان التغيير بالمد للوالد او للوالي، وبان التغيير باللسان للعالم، وبان التغيير بالقلب لعوام المسلمين على الاطلاق. هلا انت تقدر ان تغير بيدك في بعض الظروف بالضوابط الشرعيه المعروفه المعلومه، فلا اقدر ان اغير بيدي في بيتي، او اقدر ان اغير بيدي في موضع من المواضع التي ارى فيها ان انكاري للمنكر لا يسمح علي ما هو انكر من المنكر الاصلي. فلا ينبغي ان يقال لي يفرض عليك ان تغير المنكر بيدك. هذه ضوابط شرعيه مرسومه وقد قصرت فيها الحديث قبل ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قلت من شاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن شاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن شاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. فينبغي ان نتسرع في تكفير مجتمعات المسلمين وفي اصدار الاحكام عليهم بيسر وسهولة، فالامر جد خطير. فشتان شتان بين من استسلم عن رضا واختيار لغير شرع الكبير المتعال والعزيز الغفار، وبين من حكم بهذه القوانين الوضعية الشائرة الفاجرة العمياء رغم أنفه بغير رضا منه، وهو يتململ ويتضرع إلى الله عز وجل أن يرد الأمة إلى شريعته ودين نبيه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لابد من هذا التأصيل حتى لا يقع شبابنا من خلال الشماسة الفوارة أو من خلال الإخلاص الذي لا أقلل من شأنه أبدا في تكفير إخوانهم وأخواتهم من المسلمين. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى الإسلام جملة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالصورة الأولى من الصور صورة فرض العبادة لغير الله جل وعلا. ثانيا صنفا صرف بعض صور العبادة لغير الله جل وعلا. صنفا صرف بعض صور العبادة لغير الله جل وعلا. كهؤلاء الذين يعبدون هذا الشعار المر، إذا تعثرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وهذا القطاع في الأمة ليس قليلا. كلا. بل هو قطاع عريض. هل سترى ملايين المسلمين، ترى الملايين ممن ينتسبون الى الاسلام يخشون الى قبور الموتى ويسألونهم من غير الله ويذبحون لهم من دون الله ويقدمون لهم النذر من غير الله جل وعلا؟ الامر ليس يسيرا ولا هينا، ولا ينبغي ان يسخر منا نحن الضعاف اذا تنزلنا على قضية العبادة وقضية التوحيد وحذرنا من الشرك في كل المناسبات. فاننا نسمع الان دعوى يغني بطلانها عن ابطالها ويغني فسادها عن افسادها، ومع ذلك فقد انطلق على كثير من الناس. الا وهي لماذا تنددون في كل مناسبة على قضية العبادة والعقيدة والتوحيد والشرك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد بدأ بالتوحيد والعقيدة لأنه بدأ في بيئة مشركة، لكن الأمة الآن لا تحتاج أن تحدثها بالتوحيد في كل مناسبة، لأن الأمة تقول لا إله إلا الله وقد دخلت قصر التوحيد من نوافذه قبل أبوابه. ثم بعد ذلك نتهم نحن بأننا لا نفهم الواقع ولا نفهم الواقع ولا نعلم عن الواقع شيئا، بل نحن علماء الحيض والنفاس ولم نخرج بعد من دورات المياه، الى اخر هذا الكلام الخطير. انظر الى الواقع لترى ملايين البشر ممن ينتسبون الى الاسلام يسألون غير الله ويذبحون لغير الله وينظرون لغير الله ويقولون بغير بيت الله، بل وسمعنا وكررت ذلك من يقول اننا الليلة نحتفل يحتفل بموجود السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. وسمعنا من يقول إذا تعثرت الأمور فعليكم لأصحاب القبور. وقرأت لسبيل دولة خرجت من بين برك الدماء والأشلاء وما زالت تعاني في فترة من الفترات، يقول بأنه ممن يعتقدون أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدانا تدبر نظام الكون وتسيب شؤونه. أرضا لبعض صور العبادة لغير الله، فالله وحده الذي يستحق أن يحلف به وأن ينذر له وأن يستعان به وأن يستغاث به وأن يلجأ إليه وأن يتوكل عليه. يجب على المؤمن الصادق أن يسلم بقلبه ولسانه وجوارحه وأن يقول اللهم إني أضرب من الثقة إلا بك، وأضرب من الأمل إلا فيك، وأضرب من التسليم إلا لك، وأقرب من التفويض إلا إليك، وأقرب من التوكل إلا عليك، وأقرب من الصبر إلا على بابك، وأقرب من الذل إلا في طاعتك، وأقرب من الرجاء إلا لما في يدك، وأقرب من الرهبة إلا لجلالك العظيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فمقتضى الايمان مقتضى العبوديه ان يقول الرب سبحانه امرت ونهيت، وان يقول العبد للرب سبحانه سمعت واطعت. وكرر مقتضى العبوديه ومقتضى الايمان ان يقول الرب سبحانه امرت ونهيت، وان يقول العبد للرب سبحانه سمعت واطعت لا سمعت وعطيت. فهذه قولة اليهود المشركين. المؤمن يقول لربه ولنبيه صلى الله عليه وسلم سمعت وأطعت. سمعنا وأطعنا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأظن أن من ذكر الآن اسم الرجل يتهم بالوهابية. هذه سبة، ونحن لا نعبد شيوخا ولا دعاة ولا علماء. بل نقبل الحق من اي احد ونرد الباطل على لسان اي احد، ولو كان من شيوخنا وعلمائنا الذين تربينا على ايديهم، فهم الذين علمونا ان الحق احب الينا من كل احد. كان هذا الرجل لا يتحدث الا في قضية التوحيد والا في قضية العبادة. فجاءت امرأة يوما ما وقالت يا سيدي لقد ابتليت بشيء من نفس الجن. تصرع المرأة وتخرج اصواتا وتتكلم وتتكشف الى اخر ذلك. قالت وذهبت هذه المرأة إلى رجل من الدجاجلة، والدجاجلة كفر والكذابون كفر. فقال لها معقول لك عمل والحل الجن اللي عليك عاوز الذبح، مش هو اللي عاوز الذبح، لا ده عاوز الذبح له، ولو ذبحت له يذبح له ايه؟ طبعا دول في السعودية، فقالوا الجن عاوز خروف، انما هنا يقولوا عاوز ديك والريش احمر وفيه ريشة واحدة سودة والحل. شغل تعقيدة. فبعض الطلاب اللي جالسين انا تبوا بعدين يا شيخ الجن هيطلع لو تبحوا له خروف؟ قال اه يطلع ما يقدرش، ما يفتح له خروف يروح 60 داهية. فقال اذا نعاود دروس التوحيد من جديد. قال لي قال الم تعلموا وتتعلموا ان الذبح لغير الله شرك؟ فكم من الناس الان يذبحون لغير الله وينظرون لغير الله، ويشركون بغير الله ويسألون غير الله ويستغيثون بغير الله ويتوكلون على غير الله. إن الأمة لو عرفت التوكل على الله مرة كتبها لحالنا في فلسطين ولا في الشام ولا في الكشمير ولا في ليبيا ولا أين ولا أين، مش ممكن أبدا. قضية العقيدة، قضية العقيدة، العقيدة، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. يبقى لازم العقيدة الأول، لازم أصل الاعتقاد الصحيح. ولو عشنا يا أخي رسول 13 سنة يرد على العقيدة، أستغفر الله. بعد ذلك إلا لما انتقل من مكة إلى المدينة خرج قضية العقيدة والتوحيد في مكة؟ لا أبدا. فأنا أكرر القول دائما، قضية العقيدة لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها إلى غيرها. لن أبدا أن يتخلى مسلم عن قضية العقيدة في أي مرحلة من مراحل حياته، في مراحل الطلب، في مراحل التربية في العبادة، في مراحل التربية، في كل المراحل لابد من أن تكون العقيدة أصل لا يتخلف أبدا. فقد استفز من الناس قد صرف صورا من العبادة أو كثيرا من صور العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وقد سمعت بولدي كما ذكرت لكم قبل ذلك من امرأة أمام قبر السيد البدوي تقول له بالحرف: ما نزعلنا منك يا سيد. ليه؟ قالت بالحرف: كأني بحط لك الندر بقالي 5 سنين ولسه لحد دلوقتي ما انتش راضي تديني حته عيل. اي والله كأني بحط لك الندر بقالي 5 سنين ولسه لحد دلوقتي ما انتش راضي تديني حته عيل. الله تبارك وتعالى يقول: يهب لمن يشاء الإناثة ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. والله جل وعلا يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويقول جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. كن عن همومك معرضا ودع الأمور إلى القضاء وادهم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق القضاء الله يفعل ما يريد فلا تكن متعرضا. قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. فالذي يدبر الامر كله هو الله جل جلاله. فاذا سالت فاسال الله، لا تسال وليا ولا نبيا. واذا استعنت فاستعن بالله، لا تستعن بنبي ولا لولي. واذا نذرت فقدم النذر لله، لا لنبي ولا لولي. فاذا استغفرت فاستغف بالله، لا لنبي ولا لولي. وان طفت فلا تطف الا ببيت واحد على وجه الارض. أنا وهو بيت الله فيما اتخذ الله، ولا تطرح ببيت بخلاف هذا البيت حتى تلقى الله عز وجل. فمن نظر لغير الله فقد اشرك، ومن شرك بغير الله فقد اشرك، ومن ذبح لغير الله فقد اشرك، ومن استغاث بغير الله فقد اشرك، اي صرف العباده بقلبه وبجوارحه لغير الله تبارك وتعالى. ثم يضيفين ايضا في هذه الايه: انا بإصدار هذا التكفير على الناس اللي يقرؤون عن الله. فأنا أريد لله جل وعلا أن كثيرا ممن يفعلون مثل هذه الأفعال ويقولون مثل هذه الأقوال شهداء. شهداء يعني لا خلاف إن تمنيت أنت بالعذر بالجهل الرأي الآخر، لا خلاف. فهذه القضية لا أعلم لها كتبا بين الصحابة ولا بين السلف كما أرى لها الآن كتب والخلافات والمعارك الكلامية والكتابية الطاحنة. لكن الذي أدين الله به أن جلوسنا في مكاتبنا ومساجدنا لنصدر الأحكام على الناس وفقط بالتفسير لن يغير واقع إخواننا ولا أخواتنا ولا من واقع أمتنا شيئا على الإطلاق، بل يجب علينا أن نتقدم إليهم لننتشر بينهم بحكمة بالغة وأدب شم وتواضع كبير، لنعلمهم حقيقة التوحيد ولنرفع عنهم الجهل. ومن أجمل ما قاله محمد بن عبد الوهاب في كتابه الدرر السرية، في كتاب الدرر السرية في الأجوبة النجدية، يقول: وإن كنا لا نكفر من يطوف حول الصلب الذي على قبر البدوي فكيف نكفر منهم دونهم؟ فلنرسل الشفع للشهداء ولنعلم الناس حقيقة التوحيد، فإن الناس يحتاجون إلى من يعلمهم، لا سيما وقد تعرضوا الآن إلى فتنة طاحنة، ألا وهي فتنة من يشار إليهم بالبنان على أنهم من العلماء يقولون ويفعلون في مثل هذه الأماكن ما يصبح فتنة على عوام المسلمين. أسأل الله أن يرد أهلنا إلى الإسلام وإلى التوحيد ردا جميلا، إنه ولي ذلك القادر عليه. فهو صنف عبد الله عز وجل وصرف العبادة لله تبارك وتعالى، لكنه عبد الله على غير هدي رسول الله. فالصنف الاول صرف العبادة لغير الله، والصنف الثاني صرف بعض صور العبادة لغير الله، والصنف الثالث صنف عبد الله بالبدع. والعبادة أيها الأحبة الكرام لا تقبل إلا بشرطين، وإن كانت العبادة قليلة. الشرط الأول أن يكون عملك في هذه العبادة خالصا لله سبحانه، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. والشرط الثاني أن يكون عملك موافقا لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فلا يشرك به أحدا. والإخبار هو تصفيه العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، هذا تعريف الإخلاص. الإخلاص هو تصفيه العمل، أقصد عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، تصفية العمل لصالح النية عن جميع شوائب الشرك. طب عمل المشركين، طب حد يعرف الإخلاص؟ أنا عاوز واحد بس، قول يا أخي. جزاك الله خير، ماشي. تعرف اللي أنا ذكرته الآن؟ انا عاوز كلام علم، عاوز حضانه علم، وجبت كذا من الناس ما ذكرت. ها؟ والجوانب من جميل شواجب الشرك، مش هقول لكم الصحيح؟ ها؟ ركز معي الاختبار بس كده عشان ابين لك يعني قدره مدى التركيز. الاخلاص هو تصفيه العمل بصالح النيه عن جميع شواجب الشرك. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين من الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. تصور لو أن رجلا طيب القلب الآن سمع منا المحاضرة فرق قلبه وخشعت جوارحه وجمعت عينه، ثم نادى علي هذا الشاب قال: يا محمد. والبعث قال: والله يا شيخ ربنا يصلح حالك ويبارك لك، صلي بنا الليله في العشاء 6 ركعات. ليه؟ يقول: والله يكون مرقب كده وفي قرب مع الله عز وجل، خلي العشاء لنا 6 ركعات، لن نشكك في اخلاصك. لكن هل هذه العباده متقبله صحيحه؟ هو مخلص في طلبه لكنه غير متبع لنبيه، فعبادته غير مقبوله ومرفوضه ومردوده. اذا الاخلاص وحده لا يكفي، بل لابد ان تكون مخلصا في عبادتك متبعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. وما اخطر البدع وما أكثر البدع، وما أخطر البدع، وما أكثر البدع. المبتدع بكل أسف يظن أنه على الحق، يظن أنه على الحق. أما العاصي يعلم أنه على المعصية فإن ذكر بالله تاب. أما المبتدع يشاجرك ويناظرك ويقارعك ويناقشك وهو يعتقد اعتقادا جازما أنه على الحق، لذا فإن الشيطان يحب البدعة بعد المعاصي. إذا فإن الشيطان يحب البدعة عن المعاصي، فالعاصي إن ذكر بالله تاب، والمبتدع مصر على ما هو عليه من البدع إلا إذا شاء الله له اتباع السنة، لأنه يعتقد اعتقادا جازما في قرارة نفسه أنه على الحق. فإيه يا أخي لما واحد يقعد قدام الجمعة على الكرسي ويقرأ فيتم من صورة الله؟ فإيه يعني هو بيغني يا أخي؟ هو قال لغيان يا فكي راجل قاعد يقرا قران، انت راجل عقدتنا في حياتنا وعقدتنا في شتنا، حتى القران بتكرهوه. شوف خلي بالك بقى، حتى القران بتكرهوه. وفي اي اخي لما واحد يروح عند والي من الاولاد ويحطه في صندوق النصارى ويقول له يا فلان اديني كذا، هو من ضمن اولياء ربنا، مش ربنا يقول انا الا اولياء ولد، انت ما بتحبوش الاولياء. هكذا تستشهد بالادله بهذه الطريقه. وانا اقول ما كانش عند النبي عليه الصلاه والسلام من الصحابه من من الله عز وجل عليه بجمال الصوت في القران، لكن عند النبي ابي بن كعب. يا سلام، وابي ده كان صاحب صوت رقراق جميل، حتى ان قراءته شدت رسول الله ليله كامله، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت يسمع قراءه ابي بن كعب. وبعدين صبح يقول له لو شفتني وانا طول الليل اسمعك امبارح في ابي يقول له كنت تسمع له الرقم؟ انا كنت اعرف كده، والله لو علمت ذلك لحضرته لك تحبيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب ليسمع القران من عبد الله بن مسعود، يقول له اقرا علي يا ابن ام عبد، فيقول اقرا عليك وعليك انزل، فيقول اقرا فاني احب ان اسمعه من غيري. طيب ما كانش النبي قادر يقول يا ابي اطلع سمع الكفر بك الا الجزء الاول، يعني مقبل على دين ونفسها تسمع القران وعاوزه تتعلم، ومنهم من لا يقرا ومنهم من لا يكتب، يعني حالها شديد وهو في امس الحاجه الى ان يسمع القران في كل لحظه. لكن النبي لم يفعل، انت ما تتفتش انت وتفعل. قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما فعله المصطفى نفعله، ما فعله المصطفى افعل نفعله، وما لم يفعله رسول الله لا نفعله. فالدين هو ما جاء به رسول الله، فهو أعلم الناس بالله وأعرف الناس بدين الله وأعرف الناس بما يرضي الله جل وعلا. يأتيني شاب أو شاب ويقول اتبع اي طريقة من الطرق، لماذا؟ يقول هذه الطريقة عندنا من الاوراق ما لا يوجد عند الاخرى. اقول هل ذكر الله رسول الله؟ هل ذكر رسول الله ربه؟ نعم ذكر، فلماذا لا تذكر الله بمثل ما ذكر الله رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل صلى النبي؟ نعم، فلتصلي كما صلى النبي، فلتذكر الله كما ذكر النبي، فلتزكي كما زكى النبي، فلتحج كما حج النبي، فلتدعو الى الله كما دعا النبي، فلتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. فكل الصوره الرابعه والاخيره من صور صرف الناس العباده لغير الله جل وعلا، الا وهي ان كثيرا من الناس قد فهم العبادة فهما جزئيا قاصرا، فهو يظن ان العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وفقط. لكن زوجته متبرجة وبناته متبرجات، يقول لك يا مولانا دي نقرة ودي نقرة، هكذا حرفيا تقريبا. ياكل الربا يا مولانا، انا رجل ديمقراطي ما اتبع اقوال العلماء الكبار، وانا بقول علقها ترهبت عالم واطلع ثاني، والله ما هو ثاني. فيفهم العبادة تماما جزئيا قاصرة. البنات في الجامعة طالعين بالاسترخاء، هو كان بيصلي معانا في المسجد وسمع المشايخ وجالس العلم، والبنات متبرجات والزوجة موظفة متبرجة، وهو يصلي وربما حج وربما اعتمر. ايه الموضوع؟ والله يا شيخ انا راجل بحب الحرية وعاوز بناتي تقتنع، عاوز البنت تلبس بقناعة، انا ما اقولهاش البنت. اسم الله عليك. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، والله العظيم هتتعلق برئاسك يوم القيامة، وهتقول يا رب ما امرني والدي بالحجاب. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، لابس خادم ذهب، تقول له النبي عليه الصلاه حرم هذا، لكن الحمد لله انا والله بصلي وبصوم، ده انا حكيت نص الخادم كده، ده انا حكيت بنفس درجه العمره، متصور ان دي هي العباده. وهكذا لا اريد ان احدد في الامثله كثيره جدا. ياخذ امراته وبناته الى المصيف ويحدث الاختلاف امام عينيه وبين يديه، وقد تنزل بنته الى البحر امام عينيه وبين يديه بثياب مختله مخله، وممكن يقولون بس يا اولاد انا رايح اصلي العصر هنا وجاي. سمعت في الراديو لقاء مع راقصة مشهورة جدا، عجوز الآن شنطاق، لا أريد أن أدلس المكان باسمها. المهم بتقول لها يا مدام فلانة، أنت اعتزلت فن الرقص، خلي بالك الرقص بقى فن، اعتزلت فن الرقص لسنين طويلة، خلي بالك، ولا زلت متربعة على عرش قلوب الجماهير. شو الكلام الكبير؟ كأننا حررنا القدس يا أخي. ولا زلت متربعة على عرش قلوب الجماهير. فالمدام تحية، أعوذ بالله، والله انتوا اتوقعونا في الغلط بتاع مصر، مش عارف احنا ناس فلاحين هي اللي تجيبنا ليه، وانا معرفش. فالمدام وكان في يعني حوار مسجل، فالمدام بتقول لها خلي بالك، بتقول لها انت لازلت متربعة على عرش قلوب الجمال لانك اكتسبت الفن الرقص من زمان. فردت وقالت لها انا هقول لحضرتك حاجه، والله ربنا بيحب الاخلاص العمل ولا اخلصت العمل. واقع، هذا واقع الاشياء ونعيش مع مرارته. هذا فهم قاصر لمعنى العباد. رجل صالح وظل فاضله وابنهما او بنتهما تتزوج، رجل صالح مصلي وربما يكون مستحي، لا والبن فاضله وصالحه ولبس الحجاب، وبعدين البنت تتزوج ويجي الزوج اخ فاضل لا ما اقدرش، انا من تهاوي محمد حسان الارهابي الكبير ده، ازاي اعمل الفرح واجيب والزوجة تلبس؟ ما ينفعش. يقولوا لا شوف ده ليلة، ده هي ليلة نفرح بالبنت ليلة، لو احنا هنتجوز كل ليلة بنت ده هي ليلة. يا سيدي مش هتحبك حاجة الا لا، خلي البنت تلبس الفستان وتتنكش وتتزين، وبعدين يا سيدي تغطيها من فوق لتحت. ويجي الراجل يقول لا وشوف بقى ما تمشيش كلامك عليها من دلوقتي، يا البنت تقعد في الكوشة وتقعد جنبها، يا تحطني من المروزة من دلوقتي، والست بقى تتحكم. فهم قصر لمعنى العبادة. فالعبادة تسع الحياة كلها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. والله لقد سألني الإخوة في الجمعة الماضية بسنة المنصورة عن طالب علم في ليلة زفاف جد حين ذهب الإخوة إليه مرعادات فوجد الأخ قد حلق لحيته ومتفق مع سرقه. خير يا شيخ فلان؟ قال لهم لا ما لا شيخ ولا بتاع تعوزين تقولوا تقولوا لي يا كابتن. اللهم ارزقنا الثبات على الحق حتى نلقاك. ده هي ليله وبعد كده ما ربنا يعزينا بشويه شهر يعني نسيبهم بعدين وخلاص. هكذا. فهذا صنف رابع موجود في طباع عريض في المجتمع المسلم. قد فهم العبادة فهما جزئيا قاصرا وظن ان العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وفقط. قد عز سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام خمسون جرى رمضان 30 خمسون ماشي نفس السورة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى لا الذي مش سرد القصاص ولا سرد الحدود سرد القصاص ولا سرد الحدود الله يعمر به نفسي يعني لا مش هنخذ بالفعل علينا صورة بيت النقضية. طيب يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ماشي انا بوضع وهذا حقق اركان الوضوء في نفس الصورة ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. لا 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 بقول لك ايه اوعى تجيب سيرك الايات دي اوعى كفايه علينا هو ليس الوضوء في الصوت المائدة انما تجيب الايات الثانية لا مالهاش دي واقع فهم مريض لقضية العبادة التي تشمل الحياة كلها وتسع الحياة كلها ويجب ان تصرف كاملة بكل جزئياتها لله وحده على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حوزي سأرى ان الوقت قد ازف ايضا ويبدو ان الله قد قدر لكم هذا انني ساجيب على كل سؤال من الاسئلة في محاضرة مستقلة والله ما رتبت هذا فلقد هجمت الليلة على السؤال الاول ما العبادة أما السؤال الثاني من نعبد والسؤال الثالث لماذا نعبد والسؤال الرابع بماذا نعبد. أسأل الله عز وجل أن أوفق في الإجابة على هذه الأسئلة جملة واحدة في المحاضرة المقبلة بإذن الله تعالى. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأعتذر عن الإجابة عن الأسئلة لمرضي كما تلاحظون فلقد هديتكم بصوتي وأسأل الله أن يشفينا وأن يشفي أمراض المسلمين وأقم الصلاة.